أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال: ويترتب على هذا أن من الضروري الاعتراف بأن هذه الطريقة الجديدة للتوالد الذاتي التي تختلف عن طريقة التوالد الموضوعي لا يمكن إخضاعها للمنطق السوري أو الأرسطي الذي يعالج التلازم بين أشكال القضايا. لا زال الكلام في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، ولا زال الكلام في التعريف بالمذهب الذاتي، والذي انتهينا إليه بأن سيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه حاول أن يشيد في المقام بناء هذا البناء. دعنا نقول بأن له قراءتين: القراءة الأولى وهي القراءة التي حاول أن يفهمها البعض من نصوص سيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء، بأن التوالد الموجود على مساحة البنية المعرفية الذاتية إنما يكون في الواقع هو خط ثاني، طريق ثاني غير ما جاء به المنطق الأرسطي، وبالتالي يكون عندنا في الواقع طريقان. الطريق الأول عبر التعميمات الاستقرائية التي جاء بها من المنطق الأرسطي، ويوجد عندنا طريق آخر يمكن أيضا من خلاله الوصول إلى التعميمات الاستقرائية عبر التوالد الذاتي. هذه قراءة في المسألة، وهناك قراءة أخرى تقول لا، وهذا الذي نحن نميل إليه، وهذا أيضا ما يساعد عليه النص، بأنه السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه خصوصا في الدائرة الاستقرائية التجريبية يقول بأنه لا يمكن أن نعتمد على التوالد الذاتي، أو قل لا يمكن أن نعتمد على نظرية المعرفة الأرسطية في عملية التواصل مع تلك التعميمات الموجودة في الدائرة الاستقرائية، بل المفروض بنا بأن نتكئ اتكاء كليا على من؟ على المذهب الذاتي للمعرفة عبر التوالد الذاتي. جيد، ففي الواقع لا يوجد هناك خطان متوازيان كما قلنا في البحث الماضي، بل يوجد خط تكميلي، أو دعنا نقول بأنه خط له قابلية الوصول بحد ذاته، وإن كانت ربما البنية التي سوف يعتمد عليها أيضا بمقدار معين هي عبر التوالد الموضوع. جيد، ومن هنا يأتي السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه ينظر لهذه المساحة المعرفية الجديدة المعبر عنها بالمذهب الذاتي، وأنه هذه البنية المعرفية الجديدة لا يمكن إخضاعها بادئ ذي بدء. لماذا؟ للمنطق الصوري، لأنها شكل آخر يختلف اختلافا كليا عن المنطق الصوري، ومن هنا لا تكون خاضعة له. وبتعبير آخر أننا لا يمكن أن نحاكم البنية المعرفية التي شيدها سيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه عبر المذهب الذاتي للمعرفة، لا يمكن أن نخضعها لمحاكمة من؟ لمحاكمة المساحة الصورية الأرسطية. والسبب في ذلك كما هو واضح جدا أن البحثان مختلفان، أو قل البنية البحثية تختلف اختلافا كليا، بينما يعمد إلى الركون إليه المنطق الأرسطي، وبينما يذهب إليه المنطق الاستقرائي لشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذا سوف يقع على إشكالية يجب الجواب عنها في المقام، وهي بأننا نحن إذا ابتعدنا عن المنطق الأرسطي في المقام ولم نعتمد، لم نرتكز على البنية التحتية للمساحة المعرفية الموجودة في المنطق الأرسطي، إذن هذا يتطلب منا بشكل واضح جدا أن نأتي بمنطق جديد، منطق لابد أولا من إيضاح الركائز الأساسية فيه، ولابد أيضا من بيان شكل البناء ما بعدي أو الخلفي له. جيد، مع أنه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مستوى هذه الدراسة التي بين أيدينا أي في الأسس المنطقية للاستقراء لم يعمد إلى ذلك، يعني لم يعمد إلى إيجاد أسس منطقية كاملة واقعة في دائرة ماذا؟ في دائرة الاستقراء. ولذلك هذا الذي جاء في العنوان الأسس المنطقية للاستقراء هذا لم يأتي بكل الأسس، يعني لم يأتي بالمنطق الكامل كما سوف أيضا يصرح به بعد ذلك الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وهو أننا نحتاج في المقام بناء على هذا الإفراز بين المساحة المنطقية الأرسطية وبين المساحة المدعاة في المقام بالنسبة إلى المنطق المنطق الاستقرائي نحتاج إلى أسس. هذه الأسس يجب أن تدرس على حدة بعيدا عن المنطق الأرسطي. هل حصل ذلك أو لم يحصل؟ الجواب أنه لم يحصل. طبعا هذا أيضا سوف يلقي بظلاله على إشكالية ما تطرح في المقام، أننا إذا لم نكن وصلنا إلى حالة التحكيم بالنسبة إلى المنطق الأرسطي هذا سوف يأتي بإشكالية مفادها أنه يمكن بناء على ما يدعى في التوالد الذاتي أو قل بالنظر إلى المساحة المعرفية الموجودة في الإدراك ما دامت أنها تقول بإمكان الاستنتاج بغض النظر عن المساحة الموضوعية، إذن هذا يمكن أن يأتي بالقول على أننا يمكن أن نأتي دائما باستنتاج بعيدا عن المساحة الموضوعية حتى لو لم يكن هناك تلازم بين قضايا. لاحظ، وهذا واضح البطلان، يعني لا يمكن أن نقول في المقام مثلا بأنه إذا كانت الشمس طالعة على سبيل المثال فزيد مريض. لاحظ، لأنه لا توجد ملازمة. لاحظ، أو مثلا بشكل أوضح مثلا نقول أنه إذا كان هناك حجر على الأرض فزيد يموت، أي ملازمة؟ لاحظ، هنا لا يمكن بطبيعة الحال بناء على المساحة الإدراكية المجردة أو ما سماه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالتوالد الموضوع الموجود في نظرية المعرفة بالمذهب الذاتي، هذا لا يمكن أن يقال في المقام بأنه يمكن أن نأتي بنتيجة. هذه النتيجة ماذا؟ بمعزل عن مستوى المقدمات. المهم أن هناك تلازم ما بين قضيتين ومن ثم نأتي بتلك النتيجة حتى لو لم يكن ذلك التلازم بينه وبين النتيجة تلازم. هذا يصح أو لا يصح؟ هنا من هنا يبدأ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يجيب على هذه الإشكالية. يقول ويترتب على هذا، يعني بعد أن ذكر بأن هناك أو دعنا نقول أن الخط الوحيد الذي يمكن أن نصل من خلاله إلى التعميمات الاستقرائية عفوا لابد أن يمر عبر المذهب الذاتي للمعرفة، التوالد الذاتي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نرتكن إلى التوالد الموضوعي. يقول ويترتب على هذا أن من الضروري الاعتراف، طبعا الاعتراف من من؟ من الذي يجب عليه أن يعترف؟ طبعا الجواب واضح، وهو أن المنطق الأرسطي في المقام عليه أن يعترف. لكن يأتي سؤال أن المقدمات التي قدمها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام تساعد على إجبار المنطق الأرسطي بأن يعترف، وهل اعترف؟ مع أن هذا الكتاب كما تعرفون يعني له ما يقارب أكثر من 40 سنة. جيد، أكثر من 40 عام، لكن هل أنه بالفعل تم إقرار هذا الكتاب أو إقرار هذه الدراسة على مستوى المنطق الأرسطي؟ هل اعترف بها المنطق الأرسطي؟ مع أننا عندما نرجع حتى إلى تلامذة الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الذين واصلوا الطريق بعد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه واقعا لم يهتموا بهذه الدراسة على نحو، دعنا نقول، إبقاء المسافة الجدلية بينهم وبين المنطق الأرسطي. لاحظ، والجميع من درسوا هذه الدراسة، الأستاذ المنطقي الاستقراء للشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، يعني أجابوا بأجوبة متعددة، لكن الأجوبة المتعددة جميعها تتفق في نقطة، وهي أن الدراسة لم تكن موثقة بالتمام في عملية التواصل مع حالة الإجبار للطرف الآخر، يعني بأن نجبر الطرف الآخر معرفيا طبعا بالاعتراف بالطريقة الجديدة، وأنها ماذا؟ وأنها أهم في التوصل إلى ماذا؟ إلى المساحة المعرفية الموجودة في التعميمات الاستقرائية. لاحظوا، على كل حال، قال: ويترتب على هذا أن من الضروري الاعتراف بأن هذه الطريقة الجديدة للتوالد ذاتيا التي تختلف عن طريقة التوالد الموضوعي لا يمكن إخضاعها للمنطق السوري أو الأرسطي الذي يعالج التلازم بين أشكال القضايا. عندما تكون عندنا أشكال مختلفة للقضايا لابد أن نأتي بالمنطق الصوري حتى يقول بأن هناك تلازم أو لا يوجد تلازم، وبناء على وجود التلازم سوف تكون هناك نتيجة، بناء على عدم وجود التلازم لا يكون هناك نتيجة. إذ لا تقوم طريقة التوالد الذاتي على أساس التلازم بين القضايا المستنتجة والقضايا التي اشتركت في إنتاجها. قلنا أنه لا يوجد هناك علاقة في المساحة الموضوعية. لماذا؟ قال: لأن التوالد ذاتي وليس موضوعي، بينما المنطق الأرسطي يركز تركيزا كاملا على المساحة الموضوعية. جيد، لا بمعنى، هذا أيضا مهم جدا، لا بمعنى أن المنطق الأرسطي لا يولي اهتمام للمساحة الإدراكية، هذا أيضا الكلام فيه عدم إنصاف، بل أنه كما أنه يعطي للمساحة الموضوعية أهمية هو أيضا يولي ذلك للإدراك. لكن لابد أن نبين الأسس، وأن الأسس أولا وبالذات تعتمد اعتمادا شبه كامل على مستوى التأسيس على المساحة الموضوعية. لكن أيضا علينا أن نقول بأن ذلك يلقي بظلاله على الجانب الإدراكي أو لا؟ الجواب نعم. قال: ولكن هذا لا يعني فسح المجال لاستنتاج أي قضية من أي قضية أخرى على أساس التوالد الذاتي، لأنه بما أنك قلت بأنه لا توجد عندنا علاقة في الجانب الموضوعي، كأنما هذا يوحي إلى إمكان أن يستنتج أي شيء من أي شيء. لاحظ، قال: دون تقييد بالتلازم بين القضيتين. نعم، هذا التلازم ذا مرجعية موضوعية أو ذاتية؟ برأي الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يجب أن يكون ذاتي لا موضوعي، وبرأيه أيضا بأن هذا التلازم أيضا قائم على أسس معينة. نعم، هذه الأسس تم تبيينها بشكل كامل وكلي هنا؟ الجواب لا. فنستنتج مثلا أن زيد قد مات من الشمس الطالعة، أو لأن الشمس طالعة، وأن حجم الأرض أكبر من حجم القمر من أن الأرض تشتمل على معادن كثيرة. فنقول: لما كانت الأرض تشتمل على معادن كثيرة فإذا يكون حجم الأرض أكبر من حجم القمر. فإن هذا يؤدي إلى جعل طريقة التوالد الذاتي مبررة لأي استدلال خاطئ، فكأنما أن أي نتيجة خاطئة عندما يقال لماذا أنك قد وصلت إلى تلك النتيجة رغم أنها خاطئة، الجواب: لأني أستخدم طريقة التوالد الذاتي، وهذا لا يكون واقعا صحيحا. وليس هذا ما نقصده عندما نقرر هذه الطريقة إلى جانب طريقة التوالد الموضوعي. دقق معي، إلى جانب طريقة التوالد الموضوعي، طبعا إلى جانب طريقة التوالد الموضوعي أين؟ في التعميمات الاستقرائية، هذا خلاف ما سوف يقوله الشهيد الصدر بعد ذلك، بأنه التوالد الموضوعي ليس له حظ في المقام بعملية التواصل إلى من؟ إلى التعميمات الاستقرائية. ولما كان أكثر ما عندنا هو تعميمات استقرائية، إذن في البعد المعرفي لن يكون هناك حظ للتوالد الموضوعي في الجزء الأكبر من نظرية المعرفة الإنسانية. لاحظ، ومن هنا يكون الطريق الوحيد تقريبا الذي يجب أن ينفتح للتوالد الذاتي، وهذا الذي سوف نؤكده بعد ذلك. قال: إنما نقصده الآن هو أن الجزء من المعرفة التي يؤمن بها العقليون على الأقل لم يتكون على أساس التوالد الموضوعي كما برهنا سابقا، وإنما تكون على أساس التوالد الذاتي. سؤال: هذا الجزء من المعرفة هو الجزء الأقل أم الجزء الأكثر؟ نحن قلنا سابقا بأن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه صرح بأن الجزء هذا هو الجزء الأكبر لا الجزء الأقل. لاحظ أن الجزء الأكبر هو الذي كان عبر التوالد الذاتي للتوالد الموضوعي. لاحظ، وهذه مسألة في غاية الأهمية. عندما كنا نتحدث عن التوالد الذاتي والفرق بينه وبين التوالد الموضوعي، هناك بين بأن الجزء الأكبر في الواقع، لاحظ، إنما يعتمد على التوالد الذاتي ولا يعتمد على التوالد الموضوعي. جيد. على كل حال، هنا يقول: قدس الله نفسه زكية، وإنما تكون على أساس التوالد الذاتي. وهذا يعني إن ما دمنا نود الاحتفاظ بذلك الجزء من المعرفة وأن نحتفظ بطابعه الموضوع السليم، فلا بد أن نعترف بطريقة التوالد الذاتي. لماذا؟ لأنه لا يمكن تكملة التوالد الموضوعي إلا عبر بوابة التوالد الذاتي، بأن العقل يمتهج هذه الطريقة في الحصول على جزء من معرفته الثانوية، ولكن هو الجزء الأكبر لا الجزء الأقل. لكن من ناحية أخرى، نجد في كثير من الحالات أن استنتاج قضية من قضية أخرى لا تستلزمها موضوعية، لا تستلزم تلك المقدمات أن تكون موضوعية، يعتبر خطأ لا يقره العقليون ولا أي عقل سليم. من قبيل أن نستنتج أن زيدا مات من طلوع الشمس، وأن خالدا جاء من أخبار المخبر بأن شخصا ما قد جاء. لاحظ، والمسألة الأساسية في هذا الضوء هي: كيف يمكن أن نميز بين الحالات التي يكون فيها استنتاج قضية من قضايا أخرى بدون تلازم موضوعي بينها صحيح؟ المفروض أننا خرجنا خارج أطر المساحة الموضوعية. وبين الحالات التي يكون فيها استنتاج قضية من قضايا أخرى بدون تلازم موضوعي بينها خطأ. متى يكون صح ومتى يكون خطأ؟ في التلازم الذاتي. وحينما نطرح المسألة بهذه الصيغة في ضوء ما توصلنا إليه من نتائج حتى الآن، يبدو بوضوح أن المنطق الأرسطي لا يكفي للجواب على هذا السؤال وتمييز الشروط التي تكسب التوالد الذاتي المعقولية والصحة. لاحظ، بمعنى أننا إذا حاولنا أن نفهم ما هي المساحات في التلازم التي تأتي بنتائج إيجابية، ما هي المساحات في التلازم الذاتي التي تأتي بنتائج سلبية، من الواضح جدا أنه لا يمكن أن نرتكن لمن؟ للمنطق الأرسطي في المقام. قال: لأن طريقة التوالد الذاتي أساسا لا تنطبق على المنطق الأرسطي. جيد. ومن أجل ذلك نلاحظ، إذ انطلقنا من وجهة نظر المذهب الذاتي، فسوف نجد أنفسنا بحاجة إلى منطق جديد. جيد. إلى منطق ذاتي يكتشف الشروط التي تجعل طريقة التوالد الذاتي ماذا بها؟ معقولة. كما احتجنا إلى المنطق الصوري لاكتشاف صيغ التلازم بين أشكال القضايا التي تجعل طريقة التوالد الموضوعي ماذا؟ معقولة أيضا. لأن عملية الربط في المقام بين قضيتين حتى لو لم يكونا في المساحة الموضوعية يجب بطبيعة الحال وبشكل واضح جدا أن يرتبطا بحسب المساحة العقلية. يعني لابد أن تكون المقدمات والنتائج مربوطة بحسب المساحة العقلية المنطقية التي نتمكن من خلالها من أن نقول أن تلك النتائج هي ماذا؟ متولدة بشكل صحيح من تلك المقدمات. قال: وأنا أعتقد أن كل معرفة ثانوية يحصل عليها العقل على أساس التوالد الذاتي تمر بمرحلتين. هذا الاعتقاد هو اعتقاد شخصي لشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. تبدأ أولا مرحلة التوالد الموضوعي كما قلنا سابقا، لأنه رأس المال في المقام إنما يبدأ أولا ماذا؟ بالتوالد الموضوعي. وفي هذه المرحلة تبدأ المعرفة احتمالية، ومن ثم ينمو الاحتمال باستمرار، ومن ثم يسير نمو الاحتمال في هذه المرحلة بطريقة التوالد الذاتي عفوا الموضوع، حتى تحظى المعرفة بدرجة كبيرة جدا من الاحتمال، غير أن طريقة التوالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى درجة اليقين، فتبقى في دائرة ماذا؟ في دائرة الظن. شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بما أنه، دققوا معي، لم يرجع المسألة واقعا إلى مبدأ عدم التناقض، لأنه يعتقد بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هذه القضية ليست قضية عقلية أولية، ليست من الأوليات، ليست من البديهيات، فبالتالي لا ترجع إلى مبدأ عدم التناقض، وبالتالي ماذا؟ لا يترتب الأثر. وحينئذ تبدأ مرحلة التوالد الذاتي لكي تنجز ذلك وترتفع بالمعرفة إلى مستوى اليقين. جيد، واقعا هذا الكلام كأنما يعتبر أهم قضية جاءت في هذا الكتاب. يعني ماذا؟ باعتبار أن شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا أضف صبغة منطقية على حالة اليقين في الاستقراء، حاول أن يقول بأنه هناك إمكانية للاستقراء أن يصل إلى حالة اليقين، وبالتالي فرض عليه هذا العمل إلى مزاوجة الجانب المنطقي بالجانب الذاتي من المعرفة البشرية، فخرج بنتيجة يكون فيها اليقين كما قلنا مزيجا بكلا المساحتين، توالد موضوعي توالد ذاتي، ومن هنا فلا يكون هو منطقي بحت كما لدى الاتجاه الأرسطي، ولا هو ذاتي خالص كما لدى التيار الحديث. جيد، من الواضح على هذا الأساس أن كتاب عنوان الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء كأنما يشير إلى إضفاء صيغة منطقية على الاستقراء في الوقت الذي يوحي عنوان المذهب الذي أسس الاستقراء إلى ملامح النزعة الذاتية الذي أطلق عليه اسم ماذا؟ المذهب الذاتي المعرفة. ومن هنا تأتي أهمية هذه القضية على أساس ما تنبع منه. لاحظ، بمعنى آخر أننا نجد أن الاستقراء هنا كأنما يسير نحو النزعة الذاتية بعيدا عن المصادرات العقلية، فقد جعل الشهيد الصدر المرحلة الذاتية من الدليل الاستقرائي مؤسسة على مرحلة الاستنباط المنطقية، وهذا يعني أن اليقين السيكولوجي الذي سوف يأتي بعد ذلك في المرحلة الثانية، لاحظ، هو ناتج عن المرحلة الذاتية، وبالتالي أراد أن يكون ماذا؟ مشبعا بالمحتوى المنطقي. لكن هنا يأتي السؤال، أن هذا ممكن أو غير ممكن؟ المستوى اليقيني الذي دعاه شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سوف يكون تاما أو غير تام؟ لاحظ، ومن ثم يقول: والتعميمات الاستقرائية كلها تمر بهاتين المرحلتين الموضوعية الذاتية، ففي المرحلة الأولى أي مرحلة التوالد الموضوعي يتخذ الدليل الاستقرائي مناهج الاستنباط العقلي، وينمي باستمرار أو ينمو باستمرار درجة احتمال القضية الاستقرائية على أساس موضوعي. في المرحلة الثانية يتخلى الدليل الاستقرائي عن منهجه الاستنباطي وطريقه في التوالد الموضوعي، ويصطنع طريقة التوالد الذاتي لتصعيد المعرفة الاستقرائية حتى تصل إلى درجة اليقين. هذا طبعا مدعى، سوف نأتي بعد ذلك في القسم الثاني، يعني في الفصل الثاني في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي، وأنه فعلا أن السيد الشهيد الصدر أوصل المسألة إلى درجة اليقين. لاحظ، ونظرا إلى أن الدليل الاستقرائي كما يقول الشهيد الصدر يمر من وجهة نظر المذهب الذاتي بمرحلتين، فسوف نتكلم عن تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء المذهب الذاتي في فصلين، في قسمين. الفصل الأول في تفسير الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي، الفصل الثاني في تفسير الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي. من المهم جدا أن نحتفظ بمساحة المدعيات التي ادعاها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، حتى نرى بعد ذلك ماذا إمكان المطابقة بين مساحة المدعى وبين مساحة الدليل. يأتي فيه البحث مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.